أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المفروض أن هذا الكلام الذي أتى به إنما هو بعد التنزل عما تقدم، وهو عدم الإطلاق في دليل الاعتصام، صحيح؟ فإنه لا يشمل دليل الاعتصام الماء الكر في حال امتزاجه بغيره، فحينئذ يوجد عندنا علم إجمالي بأن هذا الماء إما هو طاهر وإما هو نجس، وهذا الماء الواحد عرفا، هذا لم نرفع اليد عنه، فبلحاظ الممتزج به حالته السابقة النجاسة وتستصحب النجاسة، وبلحاظ الداخل عليه حالته السابقة الطهارة، فعندنا استصحابان متعارضان.
تفسير أنه داخل بعد ذلك داخل به ومتزج به ليس له معنى مع فرض أنه واحد رفع،
فليكن. فالآن هذا وحدته إما بلحاظ الداخل فتجري استصحاب الطهارة، أو وحدته بلحاظ المدخول عليه فتجري استصحاب النجاسة، فتعارض الاستصحابان. بعد التعارض تجري، بعد التعارض مع الأخذ بنظر الاعتبار الإجماع، بعد التعارض تجري أصالة الطهارة، هذا هو المقصود. لم نرفع اليد عن وحدة الماء حتى يقال بأن الاستصحابان لا يجريان، هذا لفرض أن الموجود عندنا علم إجمالي، إما أن يكون المحكم في هذا الماء الواحد لحاظ المدخول عليه فهو نجس، لأنه فرضنا أن الإجماع قام على ماذا؟ على أن حكمه واحد، فإما أن هذا الحكم بلحاظ المدخول عليه فهو نجس، أو بلحاظ الداخل فهو طاهر ويجري الاستصحاب في كل واحد منهما. واضح الآن؟ قرأنا البسملة. نعم. ما زال البحث في نجاسة أو انفعال الماء القليل بملاقاته للنجاسة. تقدم بعض الأدلة لرأي المشهور، أيضا من جملة الأدلة التي يمكن أن يستدل بها في المقام تلك الأخبار الواردة في موارد خاصة، بعض الأخبار واردة في الكوز، بعض الأخبار واردة في الإناء، بعض الأخبار واردة في الطشت، بعضها في الحوض الصغير، وهكذا. هذه الأخبار الواردة في موارد خاصة كثرتها تستوجب رفع اليد عن خصوصية المورد، هذا التنوع في الموارد الموجود في الروايات. لو كنا مثلا رواية واحدة نريد أن نستدل بها، ماء الكوز مثلا، لا يمكن أن نرفع اليد بسهولة عن خصوصية المورد، لكن لما تكثرت هذه الروايات في موارد مختلفة يستكشف من ذلك أن هذه الموارد ليس لها خصوصية، وإنما الخصوصية للجامع وهو القلة. هذا دليل آخر يمكن أن يستدل به. وهذه قاعدة عامة في كل مورد يناط الحكم الشرعي بخصوصية جنسية أو نوعية لا بد من رفع اليد عن هذه الخصوصية إذا تكثرت النصوص في موارد مختلفة، فيدل ذلك على أن كل نص في حد ذاته لا يتخصص بخصوصية مورده. ومقامنا من صغريات هذه القاعدة، واضح؟ لذا يقول: على أن الأخبار الخاصة الواردة في نجاسة الماء القليل بالملاقات في الموارد المتعددة بالغة حد التواتر، طبعا بالغة حد التواتر يعني ليس بمعنى في مورد واحد بلغت حد التواتر، لا، هي متكثرة في موارد متعددة، وكانت على وجه قابل لإلقاء الخصوصيات من نوع الجنس وكيفية الملاقات، فيستفاد منها التعميم بالنسبة إلى أنحائها، يعني أنحاء هذه الخصوصيات. هذه عمدة الأدلة التي يستدل بها لإثبات قول المشهور. بعد تتميم المقتضي لقول المشهور لابد من إبطال سائر الأقوال. من الأقوال المذكورة في المقام رأي السيد المرتضى رحمة الله عليه من التفريق بين ورود النجاسة على القليل فينجس وورود القليل على النجاسة فلا ينجس. هذه الدعوة ذكرها السيد المرتضى في الناصريات بعنوان ما يقود إليه الذهن ابتداء قبل التأمل في المطلب تفصيلا، يعني في هذه الناصريات باعتبار جواب على أسئلة، فذكر أنها يمكن أن يجاب الآن في بادئ النظر هكذا. وابن إدريس ذكر في السرائر أن هذا الذي يقوى في بادئ نظر السيد المرتضى هو المتعين، فاختار هذا الرأي ابن إدريس أيضا. الشارح يذكر في المقام كلاما يدعي فيه أنه يظهر منه مدرك هذا التفصيل والإشكال على المدرك، حيث ذكر رحمه الله أن النصوص الواردة في الماء القليل لم تتكفل لبيان حيثية الملاقات وخصوصياتها، فمن هنا قد يقال حينئذ لا بد أن نقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو ورود النجاسة على القليل، لا ورود القليل على النجاسة. ولكن الجواب عن ذلك أن من مجرد عدم تكفل النصوص لخصوصيات الملاقات لا يعني الاقتصار على القدر المتيقن، لأن الشيء العرفي الارتكازي عادة تسكت عنه النصوص فيوكل إلى الارتكاز العرفي، والارتكاز العرفي لا يفرق بين أن يكون الوارد هو النجاسة أو أن يكون الوارد هو الماء. فبالتالي لا وجه لدعوى الاختصار على القدر المتيقن. وكأن الشارح هنا كما تلاحظون غير ملتفت إلى الدليل الذي أقامه السيد المرتضى. قلنا السيد المرتضى ما هو الدليل الذي أقامه؟ أنه يلزم تالي فاسد لو قلنا بنجاسة القليل الوارد على النجاسة، وهو عدم إمكان تطهير الثوب إلا بالماء الكثير. وكأنه لم يتعرض لرد هذا الدليل لأنه في الواقع نقض وليس بدليل حلي، فيرى أن النصوص تشمل بحسب الارتكاز العرفي لكلا الحالتين. وهنا لم يتعرض، الآن ما أدري في ذهني أنه سوف يتعرض لهذا البحث في ماء الغسالة أو لا، أو في التطهير بالقليل. في الواقع هكذا، يعني يمكن أن نجيب على ما ذكره السيد المرتضى أنه فرق بين الملاقات والصب. الكلام في أي شيء؟ الكلام في الملاقات. يعني الآن مثلا يوجد ماء هنا جرى عليه دم، وهنا الوارد هو النجاسة. مرة لا يوجد دم، هنا جرى عليه ماء قليل، هنا الوارد هو الماء، وهذا ملاقات. وبين تطهير الثوب الذي هو عبارة عن ماذا؟ عن الصب، والعالي لا ينجس بملاقات السافل بهذا النحو من الدفع، فكأن النقض غير مرتبط بمقصود العلماء كيفما كان.
هم قالوا الدليل على أنه في جميع لا يمكن تتنجس، جميع الدعوة العمان أنه مطلقا لا يمكن تتنجس الماء بالقليل، يذكرون هذه الدعوة المفصلة للسيد المرتضى.
لا، دليلهم هؤلاء سوف يأتي دليلهم النصوص وليس هذا النقض. نعم، هذا عادة هذا البحث يطرحونه في بحث الغسالة، وهناك آراء متعددة في الغسالة، منها السيد المرتضى في الناصريات طرح هذا البحث أين؟ في بحث الغسالة.
السيد المرتضى عرض هذا كدليل لأن
حتى لا لن يأتي هذا. يقول: وأما بالنسبة إلى حالتي الورود وعدمه فالروايات غير متكفلة لحيث الملاقات، بل هو موكول إلى نظر العرف بكون التنجس بتوسط الملاقات. أصلا كلمة ملاقات في النصوص غير موجودة، وإنما يقال وقع عادة. من غير فرق بين نحوي الملاقات بارتكاز أذهانهم، فلا يبقى مجال تشكيك في الفرق بين الوردين. وبهذا البيان ظهر وجه التفصيل وبطلانه. طبعا بهذا التأويل الذي ذكرته ظهر وجه التفصيل، وإلا كيف ظهر وجه التفصيل؟ بدعوى أن النصوص لما لم تتكفل لذلك فنقتصر على القدر المتيقن، وظهر بطلانه. أما بالنسبة للقول الآخر المنسوب إلى ابن أبي عقيل، في الواقع هذا القول أقوى من قول السيد المرتضى لوجود نصوص تدل عليه. هناك روايات متعددة دلت على أن الماء القليل لا ينفعل بمجرد ملاقات النجاسة. نعم. وين الفهرست؟ من جملة هذه النصوص ما ورد، نعم، صفحة 350، يقول: قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في حائط له، في حائط يعني في بستان، فحضرت الصلاة فنزح دلوا للوضوء من ركي له، يعني من بئر، فخرج عليه قطعة عذرة يابسة، فأكفأ رأسه وتوضأ بالباقي. فأكفأ رأسه يعني أمال رأسه. إذن العذرة ظاهرة في عذرة الإنسان، في مدفوع الإنسان، والدلو عادة يكون ماء قليل، فالإمام عليه السلام توضأ من هذا الدلو مع أنها فيه عذرة إنسان. نعم. أيضا من جملة الروايات في هذا المجال، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان، قال: يضع يده ثم يتوضأ ثم يغتسل. هذا مما قال الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وغير ذلك من الروايات. طبعا هناك أخبار تدل بعمومها، نظير خلق الله الماء لا ينجسه شيء، هذا بعمومه يشمل ماذا؟ الماء القليل. هذه العمومات الأمر فيها سهل لكونها قابلة للتقييد بما بمفهوم رواية إذا بلغ الماء قدر قر لا ينجسه شيء. فبالنسبة للعمومات قابلة للتخصيص والتقييد بماء الكر والماء الكثير، وبعضها يمكن أن يحمل على محامل أخرى غير التخصيص. كأن تكون نافيا لبعض مراتب النجاسة والقذارة، لما تقدم من أن القذارة على مراتب، فتكون نافية للبعض من هذه المراتب وما شابه ذلك من التأويلات والتوجيهات. وإنما عمدة الكلام في خبر أبي مريم الذي قرأناه أولا، وفي خبر محمد بن ميسر الذي قرأناه ثانيا، فإنهما يدلان بوضوح على عدم تنجس الماء القليل. فكيف نعالج هذه المشكلة؟ فيقع التعارض بين النصوص. يجيب الشارح عنها أولا بأنها موهونة بإعراض الأصحاب عنها، ولم يفتوا على وفقها بل أفتوا على خلافها. هذا أول. يقول طبعا لولا ذلك لكان الرجحان لنتيجة تقتضيها هذه النصوص لا نصوص ماذا؟ الانفعال. والوجه في ذلك أنه إذا كان لدينا نص يقول بعدم الانفعال ونص يقول بالانفعال، نص الانفعال قابل لأن يحمل على الاستقبار العرفي وعلى بعض مراتب القذارة. فمثلا في بعض الروايات الإمام عليه السلام أخذ دلوا فوجد فيه فأرة متفسخة فرمى الدلو، بينما في هذا الخبر الذي قرأناه لم يرمي الدلو بل توضأ. فيمكن الجمع بينهما بأن يقال أن هناك رمى الدلو لا لأجل النجاسة، لأجل استقبار النفس، بخلافه هنا، فيكون نتيجة نهائية موافقة لروايات عدم الانفعال لو لم نقل به بطلانها لإعراض المشهور عنها. واضح هذا الكلام؟ نقرأ هذا. يقول بقي الكلام في ترجيح أحد القولين الأولين، إذ في قبال العمومات المزبورة أخبار ظاهرة في عدم انفعال القليل، ولكن الناظر فيها يرى قابلية غالبيتها للتخصيص بأخبار الكر كماء الغدران والحياض والقليل في الطريق، وبعض منها قابل للحمل على وجه آخر لا ينافي نجاسة الماء القليل المصطلح، كأن يحمل القليل على القلة النسبية لا على القليل الاصطلاحي، ونحو ذلك من الوجوه. يعني هذا مثلا ماء الحوض قليل بالنسبة لماء الغدير، وماء الغدير قليل بالنسبة لماء الصاقية، وهكذا. أما هو في حد ذاته ماء كثير، لأجل ذلك لم ينفعل. وفي الحقيقة كانت الرواية الصريحة في عدم تنجس القليل بالملاقات منحصرة في رواية واحدة، لأن هذا في الهامش ذاكر رواية أبي مريم، وأنا أعتقد أنها رواية ابن ميسر لا رواية أبي مريم، لأن رواية أبي مريم ليست صريحة. والشاهد على ذلك أن القدماء تعاملوا معه على أن المقصود من العذرة عذرة مأكول اللحم، مدفوع مأكول اللحم، فلا تكون صريحة موضوعا، والنتيجة تتبع خس المقدمات. بخلاف رواية ابن ميسر فإنها صريحة حكما وموضوعا كيفما كان، واحدة من هاتين الروايتين، لكنها مطعونة بذهاب المشهور إلى خلافها، وعلى فرض الإغماض عما ذكرنا في وجه الجامع. ما هو الذي ذكرنا في وجه الجامع؟ التخصيص ونحو ذلك قبل قليل. كان مقتضى الجمع بين هذه الأخبار وبين ما دل على النجاسة هو الاستنصار لأخبار عدم الانفعال، وحمل أخبار النجاسة على مراتب التنزه والعاصمية لاختلاف مراتب القذارة، كما عرفت نظيره في بحث الكر. والحمد لله رب العالمين.